والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الرابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلية المبيع سلما أو حالا مملوك للمشتري، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري. فالواجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست صفة وجودية متأصلة. كان الكلام في التصوير الثاني بالنسبة إلى مبيع بعض من جملة، اللي هو نعبر عنه بالفرد المردد والفرد المنتشر. أقيم على بطلان هذا البيع بأربعة وجوه، وقد ناقش المصنف ثلاثة منها وهذا هو الرابع. والوجه الذي استند إليه للبطلان هو أن الملكية أمر وجودي، فلا بد لها من محل، والفرد المردد وهو أحد الشيئين من دون تعيين لا وجود له في الخارج حتى يحل الملك فيه، لأن الملك صفة تحتاج إلى موصوف وعرض تحتاج إلى محل. الجواب يجيب المصنف بجوابين في الواقع، أولا جواب نقضي وثاني الجواب الحلي. أما الجواب النقضي يقول: أولا صفة الملكية لم تكن صفة وجودية متأصلة في الوجود، يعني لم يكن عرضا وجوديا كالبياض والسواد والحموضة وما شابه ذلك، وإنما هي الملكية أمر اعتباري يرجع أمرها إلى اعتبار المعتبر، سواء كان العرف أو الشرع أو كلاهما. والدليل على ذلك عندما تبيع كليا سلما، لا شك ولا ريب بأن هذا السلام لم يكن حتى في ذاته لم يكن له وجود في الخارج. الآن تشتري ثمرة ممكن بعد ستة أشهر يلا تحصل، الآن حتى لم تكن ظاهرة أصلا بذاتها غير موجودة، ومع ذلك يصح للمشتري أن يقول قد ملكت هذا المقدار من الكلي. وكذلك بالنسبة إلى الكلي لو بيع حالا، صحيح أنه موجود بذاته ولكن بصفة أنه مملوك الآن غير موجود، ومع ذلك البيع يوجب الملكية له. زين، فإذا البيع في السلام أصلا ما إلى بذاته لا وجود له في الخارج، ومع ذلك البيع يوجد له ملكية. وأما إذا كان حالا صحيح بذاته موجود ولكن لم يكن له فرد يوصف بأنه مملوك الآن، ومع ذلك يقولون بأن البيع يوجد الملكية والبيع صحيح. هذا من ناحية النقض. أما من ناحية الحل، أنه الوجه في الصحة هو أن القياس بين الملكية التي هي عرب اعتباري على الأعراض المتأصلة في الوجود كالبياض والسواد والحموضة وما شابه ذلك، هذا قياس مع الفارق. نعم، إذا كان العرب وجوديا متأصلا في الوجود يحتاج إلى محل شنو وجودي، وأما إذا كان العرب نعم اعتباريا فهذا الأمر راجع إلى اعتبار المعتبر، يستطيع أن يجعل محلا اعتباريا هو محل عروض هذه الملكية عليه، وهو الفرد المردد. فإذا بيع أحد العبدين لا إشكال فيه وإن كان فردا مرددا من دون تعيين، ومما يؤيد ذلك أو من هذا القبيل يقولون في باب الوصية يستطيع الموصي أن يوصي هكذا، تارة عنده دار واحدة ويقول هذه الدار لفلان، وتارة عنده داران يقول إحدى الدارين هي لفلان، يقولون بأن الوصية صحيحة، أو كان عنده دار واحدة فيقول هذه الدار إما لزيد وإما لعامر، يقولون بأن الوصية أيضا تكون صحيحة. فإذا هم الموصى به إذا كان مرددا لا إشكال فيه، وكذلك الموصى له إذا كان مرددا لا إشكال فيه، فإذا الملكية تترتب حتى إذا كان الفرد مرددا بين شيئين. لذا يقول وأما الرابع، يعني الوجه الرابع الذي استند إليه للمنع بالنسبة إلى الفرد المنتشر أو المردد، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي، فإن الكلية المبيعة سلما أو حالا مملوك للمشتري ولا وجود لفرد منه في الخارج. أما بالنسبة إلى السلام أصلا لا وجود لذاته، نعم هذا أنه لا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري، بالنسبة إلى الحال نعم كفرد موجود ولكن لم يوصف بأنه مملوك، ولا وجود لفرد منه في الخارج بصفة كونه مملوكا للمشتري. هذا النقض. وأما الوجه فالوجه وأما الحل فالوجه أن الملكية أمر اعتباري يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده، وليست الملكية صفة وجودية متأصلة كالحموضة والسواد والبياض وما شابه ذلك. ولذا صرحوا بصحة الوصية بأحد الشيئين، الموصى به مردد، بل لأحد الشخصين، نعم يعني الموصى له مردد. هسه لماذا أضرب؟ لأنه بالبعض قالوا بصحة الوصية إذا كان الموصى به مردد، وأما إذا كان الموصى له مردد استشكلوا في ذلك. شيخ الأنصاري يقول بل حتى هنا هم يصح تصحيحه. إذا بعد أن رد المصنف الوجوه التي استند إليها، الوجوه الأربعة التي استند إليها لبطلان البيع الفرد المردد أو الفرد المنتشر، يقول الإنصاف أنه لا يوجد دليل على منع وبطلان هذا البيع، والمشككين لم ينحصرون في المصنف فقط، يقول أول من شكك في ذلك المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي شكك وقال بأن الفقهاء قالوا بمنع هذا البيع، نعم، مثل لو باع ذراعا، نعم، من غير أن يعين بأنه من أول الطاقة أو من آخره، قال بأن الفقهاء قالوا بالمنع لأن هذا الفرد يكون فردا منتشرا لا تعين له. ثم يقول وفيه تأمل، هذا المنع فيه تأمل لأنه هذا الذراع صحيح غير معين، ولكن إذا تراضي على ذلك، نعم، ولا يلزم منه الغرر، وحسب الفرض أن الطاقة متساوية الصفات من حيث القيمة ومن حيث التمويل، فلا إشكال في ذلك، فما الضير بصحة هذا البيع. فلذا يقول إذن الشيء الوحيد الذي يقف أمامنا هو الإجماع، نعم، لأنه رأينا أنهم يقولون بالإجماع بأنه، فالإنصاف كما اعترف به جماعة أولهم المحقق الأردبيلي عدم دليل معتبر على المانع بالنسبة إلى هذه الصورة. قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه، أي كون الذراع، من أي الطرفين، نعم، بعد أن ذكر المنع من الأصحاب قال وفيه تأمل، هذا المنع فيه تأمل، إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، يعني أنه المبيع يجب أن لا يكون مجهولا، وقد علمنا بأنه شنو، أن المبيع هو ذراع حسب اتفاق الطرفين وحسب الفرض، وحسب الفرض أنه ماذا، أنه متساوي القيمة هذا الكرباس، نعم، فهذا المقدار التعيين بالذراع هو يرفع شنو، يرفع الجهالة والغرر عن المبيع. أما أن الجهل لا يرتفع إلا بالعلم بأنه أن يكون من بداية الكرباس أو من نهايته، هذا شيء غير محتاج إليه. فلذا يقول إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم، وهو العلم شنو، بأنه من أول الكرباس أو من نهايته، ما عندنا في الدليل يعتبر ذلك، فإنهما البائع والمشتري إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب كان من الأرض، لو باع ذراعا من أرض، فما المانع بعد العلم بذلك، انتهى. شوف إذن هنا جاي يشككون ببطلان هذا. فلذا يقول الذي يقف أمامنا هو شنو، خصوص الإجماع، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب، الإجماع على البطلان بالنسبة إلى هذه الصورة. ثم يذكر كلاما من كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه في شرحه للقواعد، العبارة شوية معقدة وتحتمل وجوه متعددة، بس حسب تدقيقي أنا نوصل إلى فد نتيجة قد تكون منطقية، سمع علينا بالحواشي الأخرى الموجودة. كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر كلام العلامة بأنه بيع ذراع من الثوب، يعني من القماش أو ذراع من الأرض إذا كان على نحو الإشاعة قال بأنه صحيح. العلامة قال يعني على الصورة الأولى قال بأنه صحيح، ثم أضاف قال وإن قصد البائع كاشف الغطاء بعد كلام العلامة قال إذا كان البائع والمشتري قد باع ذراعا معينا من غير تعليل، يعني ذراعا من هذا الكرباس أو ذراعا من هذه الأرض أو اتفق على بيع ذراع نعم كلي لا على وجه الإشاعة بل من باب الكلي في المعين، لأنه هذا القماش نعم المتصل يشتمل على عدة أذرع، فالمبيع يكون ذراعا كليا قابلا للانطباق على الذراع الأول والذراع الثاني والذراع الثالث إلى ما إلى نهاية القماش. قال يعني إضافة إلى الصورة التي ذكرها العلامة في القواعد وقال بصحتها وهي صورة الإشاعة أضاف صورتين كاشف الغطاء، أضاف أن يكون الذراع معينا من غير تعيين طبعا يعني حتى يصير شنو الفرد المنتشر، أو إذا باع ذراعا كليا ولكن لا على الإشاعة حتى يكونون شركاء بل كليا في معين وهي الصورة الثالثة التي تأتي، يعني ذراعا قابلا للانطباق على كل أفراد الأذرع الموجودة في هذا الكرباس نعم مثل الصاع من الصبرة الكلي في المعين. يقول في هذين الفردين نقول بالبطلان في البداية، ثم يستدل يقول أما إذا كان كليا منتشرا ومرددا يعني معينا من غير تعيين بحسب تعبيره يقول يلزم منه الغرر، هذا الدليل الأول على البطلان بالنسبة إلى الفرد المردد أنه يلزم منه الغرر بالإبهام لأن المبيع مبهم، والمبيع المبهم يوجب الغرر صحيح؟ هذا هو الدليل الأول. الثاني أن الأمر المردد يعني أحد الذراعين أو أحد الذراعين من الكرباس أو أحد الأذرع من الكرباس أو قول أحد العبدين كما مر نعم هذا معدوم وممتنع الوجود أصلا لا وجود له في الخارج، فإذا لم يكن له وجود لا يمكن عرض الملكية عليه. ليش؟ لأن الملكية تحتاج إلى ماذا؟ الملكية تحتاج إلى محال، وهذا أمر لا وجود له معدوم حتى يكون محلا لعروض الملكية. بعد الدليل الثالث شنو؟ قال الإجماع، الإجماع قام على البطلان، على بطلان الفرد المردد. إذن العصار عنده ثلاثة أدلة بالنسبة إلى بطلان الفرد المردد: أولا لزوم الغرر نتيجة للإبهام، ثانيا أنه معدوم ولا يمكن أن يكون محلا للملكية، ثالثا الإجماع. أما بالنسبة إلى لا هسه نجي إلى دليل بطلان الكلي في المعين، نجي إلى بطلان الكلي في المعين يقول الكلي في المعين يكون باطلا أيضا لأنه موجب للغرر. لماذا؟ لأن أغراض المشتري تختلف من مشتري إلى مشتري آخر. مثلا عندما يشتري جريب من الأرض، وإن كانت الأرض تشتمل على جربان كثيرة، وهو يشتري جريبا كليا من هذه الأرض، ولكن الأرض ممكن أن يكون داعي شخص أن تكون مثلا قريبة للنهر، وشخص آخر لا داعيه أن تكون قريبة للطريق العام. فالدواعي والأغراض تختلف، فإذا كانت الأغراض تختلف، فإذا لم يكن معينا هذا الكلي يوجب شنو؟ الغرر، لأنه لا يدري المشتري أي كلي من الجريب سوف يكون ملكا له. صحيح؟ هنا العبارة شوية تصير مغلقة، وكأن المشكلة هم شرح القواعد مخطوط. الظاهر أن هسه لقائل أن يقول بالنسبة إلى دليله على بطلان الكلي في المعين، لقائل أن يقول هذا الكلام بالنسبة إلى المتفاوت بالصفات يوجب اختلاف الأغراض الذي يوجب الغرر. إذا كان المبيع متفاوت الصفات، وأما مثل الكرباس مثلا متساوي الصفات من حيث المالية، إذا باعه أحد العبدين أو لا كلي العبد من هذه العبيد التي يملكها وكلها متساوية من حيث الصفات الدخيلة في الدخيلة في المالية، إذا بعد ما يلزم. أو مثلا يشتري ذراعا كليا من هذا الكرباس الذي هو متساوي القيمة ومتساوي الصفات، يقول نعم بالنسبة إلى المتساوي لا إشكال في ذلك، ولكن لأن غالب أفراد الكلي متفاوت الصفات فهو متفاوت القيمة، لذا نادرا ما تجد من الكلي ما هو متساوي الصفات، فلذا الفرد النادر لا يختص بحكم يختلف عن ماذا؟ عن ذلك الحكم الغالب. فلذا النادر يلحق بالحكم بشنو؟ بالغالب، فيكون حتى بالنسبة إلى المتساوي الصفات أيضا موجبا للغرر. واضح؟ جيد. إذن هسه استدل بثلاثة أدلة على بطلان ماذا؟ على بطلان البيع الفرد المردد، وبدليل واحد وهو اختلاف الأغراض الموجب للغرر بالنسبة إلى بيع الكلي في المعين. ثم قال جاء وناقش الأدلة التي تقول بالبطلان بالنسبة إلى الفرد المردد، يقول بأن الإبهام لوحده لا يوجب البطلان إلا إذا استوجب الغرر. وإحنا كلامنا وين؟ كلامنا في المتساوي الأجزاء من حيث القيمة والصفات. فما حتى إذا كان مبهما أنا أشتري ذراع نعم من هذه الأذرع الموجودة في هذا الكرباس ولا أعلم بأنه من الأول أو من الوسط أو من النهاية، وحسب الفرض من حيث الصفات لا يختلف الكرباس من بدايته إلى نهايته، إذن الإبهام لا يضر هنا. واضح. وأما بالنسبة إلى عروض الملكية على شيء معدوم، نقول بأن الملكية أمر اعتباري ويمكن حل هذه المشكلة. إذن لماذا المشهور قال بالبطلان حتى ادعي عليه الإجماع؟ يقول بعد التتبع نتيجة لهذا الإشكال الذي يرد في الذهن، بعد التتبع والتأمل والكذا، وصلنا إلى هذه النتيجة، بأنه بالنسبة إلى متساوي الصفات صحيح غرر عرفي ما موجود. العرف لا يفرق بين الذراع من بداية الكرباس أو من نهايته إذا كان متساوي الصفات، ولكن الغرر الشرعي متحقق لعدم معلوميته عند البيع. وأنتم لا تتصورون بأن مفهوم الغرر العرفي متساو لمفهوم الغرر الشرعي، لا، في كثير من الأحيان الغرر الشرعي موجود والغرر العرفي ما موجود، أو بالعكس الغرر العرفي موجود والغرر الشرعي ما موجود. نعم، إذا قلتم ما يخالف، أنتم تقولون يحصل الغرر الشرعي، نحن نقول بأنه لا، غرر الشرعي أيضا لا يحصل، المستشكل على المنع ممكن أن يقول، لأنه أنا عندما أقول مثلا البائع يقول أبيعك ذراعا من هذا الكرباس، هو جاي يعين الخصوصية، فمع تعيين الخصوصية نعم بعد لا غرر ولا جهل في ذلك، يرتفع الجهل والغرر، فحتى الغرر الشرعي هم ما متحقق. يقول صحيح الذراع أو الجريب من حيث الخصوصية معلوم، ولكن الماهية مجهولة، لأنه لا نعلم بأن الذراع من الأول أو من الوسط أو من الأخير. الجريب من الأرض هو المجاور للنهر أم المجاور للطريق العام أو المجاور لبستانه لأنه يملك بستانا هناك؟ الماهية تبقى مجهولة، وجهل الماهية يوجب الغرر الشرعي. ثم يقول النسبة بين الغرر الشرعي والغرر العرفي هو عموم وخصوص من وجه، يمكن أن يكون الغرر شرعيا ولم يكن عرفيا. مثل شنو؟ مثلا عندك كفتي ميزان وتعلم بأن الطحين هو بقيمة السكر، فتملأ الكفة الأولى سكرا مع علمك بوحدة القيمة، وتملأ الكفة الأخرى طحينا دقيقا. العرف يقول بأنه لا غرر في ذلك، فالمعاملة صحيحة، ولكن الشرع يقول لا، هذه المعاملة باطلة وغررية. لماذا؟ لأننا لا نعرف مقدار المبيع من الثمن، فلذا تكون باطلة من وجهة نظر الشرع، تكون باطلة، يعني موضوع الغرر يتحقق، ولكن موضوع الغرر العرفي غير متحقق. بالعكس بعض الأحيان الغرر العرفي متحقق ولكن الغرر الشرعي غير متحقق. مثل شنو؟ مثل بيع العبد الآبق مع الضميمة. العرف يقول ضم الشيء المعلوم إلى المجهول لا يقلب المجهول عن جهله، عن مجهوليته، يبقى مجهولا، فلذا الغرر موجود حتى مع انضمام الضميمة. ولكن الشرع يقول ماذا؟ هذا العقد، هذا البيع يكون صحيحا لا غرر فيه للضميمة. وفي بعض الأحيان يجتمعان في مورد واحد، مثل بيع العبد الآبق من دون ضميمة، بعد هنا هم أكو غرر شرعي وهم أكو غرر عرفي. فإذا عرفنا النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، نعم، يجب علينا أن نعرف بأن موارد الغرر الشرعي أكثر من موارد الغرر العرفي. يعني شنو؟ بعبارة أخرى، يعني البطلان الناتج من وجهة نظر الشرع أكثر من البطلان الناتج من وجهة نظر العرف. يعني شنو؟ يعني الصحة، صحة العقد من وجهة نظر الشرع تكون أضيق من الصحة من وجهة نظر العرف. يعني الأفراد الصحيحة التي لا يشملها الغرر العرفي كثيرة، ولكن الأفراد التي يشملها الغرر الشرعي، نعم، يعني الأفراد التي لا يشملها الغرر العرفي كثيرة، ولكن الأفراد التي لا يشملها الغرر الشرعي قليلة لأنها أضيق. واضح؟ شنو نريد نقول؟ يريد يقول الدائرة، لا ليش؟ يريد يقول
ما دام بينهم عموم مخصوص منهم،
لا، بس من حيث الأفراد أكثر، من حيث يعني الأفراد التي يشملها الغرر الشرعي ولا يشملها الغرر العرفي أكثر. ليش؟ لأن دائرة الصحة من ناحية الشرع أضيق من دائرة الصحة من وجهة نظر العرف، وهذا لا ضير فيه، لا يقلب النسبة، تبقى النسبة عموم وخصوص من وجه، ولكن الأفراد. فلذا أنتم لا تستغربون في كثير من الحالات من ضمنها هذه أنه الغرر الشرعي متحقق وإن لم يحكم العرف بغررية هذه المعاملة، لأنه الأفراد التي تكون مشمولة للغرر الشرعي أكثر بكثير من الأفراد التي تكون مشمولة للغرر العرفي. ثم يقول وفهم الأصحاب، نعم، وفهم الأصحاب مقدمون، إضافة إلى هذا التوجيه يقول بأن الأصحاب قالوا بماذا؟ بالبطلان، فهو المقدم. حتى مع إشكالكم بأنه في حالة المساواة لا غرر فيه، فإحنا وجهنا الغرر بأنه غرر شرعي. وحتى إذا بقي إشكالكم شيء، الكلام الأصحاب حيث أنه الدعية الإجماع المنقول عليه يكون مقدماً. واضح؟ هذا اللي أنا أفهمه من العبارة. البعض أراد أن يشرك في بعض الأماكن الكلي في المعين أيضا، النتيجة لا تتناسب مع ما وصل إليه. هسه احنا وقت التطبيق أكثر أوضح هذا الأمر. فالدليل هو الإجماع، الدليل على البطلان هو الإجماع لو ثبت. هسه البعض يقولون بأنه الإجماع مدركي. ليش؟ لأنه مستند إلى أحد الوجوه الأربعة التي مرت، نعم، فلذا لا أثر له ولا حجية له. وقد عرفت من غير واحد نسبته، أي نسبة الإجماع إلى الأصحاب. قال بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه في شرحه على القواعد بعد حكم المصنف يعني العلامة بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع الكسر الواقعي اللي هي الصورة الأولى حكم العلامة بصحتها وهذا أمر واضح. قال كاشف الغطاء وإن قصد معينا طبعا معينا يعني معينا من غير تعيين حتى يصير شنو الفرد المنتشر الفرد المردد لذا أكو في بعض النسخ هكذا من غير تعيين زين أو كليا لا على وجه الإشاعة بل كليا في المعين اللي هي الصورة الثالثة بطل في هاتين الصورتين بطل واضح. ثم يقول لحصول هذا هسه جاي يستدل على البطلان بالنسبة إلى الفرد المنتشر لحصول للغرض بالإبهام في الأول واضح لأنه مبهم وكونه بيع المعدوم وبيع المعدوم لا يمكن أن تلحقه الملكية بعد وللإجماع عيب هذا وباختلاف الأغراض وللإجماع المنقول فيه هذا الدليل الثالث واضح وباختلاف الأغراض هذا دليل على شنو على بطلان الكلي في المعين وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر. شوفوا هذا اللي قلنا لو أشكلت بأنه هذا في مختلف الصفات الأغراض مختلفة وأما في متساوي الصفات الأغراض لم تكن مختلفة. يقول الكلي غالبا ما يكون مختلف الصفات وأما متساوي الصفات نادر والفرد النادر لا يستقل بحكم وإنما يلحق بالأغلب بالغالب. فلذا في كل متساوي الصفات أو مختلف الصفات يوجب الغرض لاختلاف الأغراض إلى أن قال. شوف هاي المشكلة واصلة إلى أن قال. هسه أولا هنا لماذا لم نجعل الدليلين الأولين دليل على بطلان الفرد المردد وباختلاف الأغراض والإجماع دليلا على الثاني؟ لأنه لقرينتين. القرينة الأولى أنه ما عندنا إجماع على بطلان الكلي في المعين كما يأتي ما عندنا شيء إجماع هذا أولا. القرينة الثانية أن الكلام المصنف ماذا قال؟ قال فالدليل هو الإجماع لو ثبت وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب واستشهد بكلام كاشف الغطاء. نعم يريد يقول بأنه هذا الإجماع منسوب إلى الأصحاب. إذن أي إجماع؟ إجماع في بطلان الصورة الثانية وهي الفرد المردد. إذن هذا الإجماع ما نقدر نخليه أن يكون دليلا على بطلان الكلي في المعين واضح؟ لذا أكو تشويش يعني صاير. هذا إذن هنا تنحل المشكلة من حيث الأدلة. إلى أن قال أكو فد شيء قبلها كون يكون بأنه أشكل على البطلان بالنسبة إلى الفرد المردد والمصنف هو جاي يستشهد بهذا الكلام بأنه ما عندنا فالدليل محكم على بطلانه. فكاشف الغطاء يقول صحيح أقاموا هذه الأدلة الثلاثة، الإجماع ما نقدر نسوي له شيء، ولكن لزوم الغرر من حيث الإبهام أو لأنه معدوم لا يمكن أن يلحقه الملكية هذا قابل للنقاش. أصل النقاش هو بأن الإبهام بإطلاقه من دون إيجابه للغرار لا يكون دليلا على البطلان. فلماذا تقولون بالبطلان؟ إلى أن قال هسه يريد شنو؟ يريد يجاوب عن هذا بأنه لا، أنتم عندما تقولون الإبهام لا يوجب الغرار تقصدون الغرار العرفي، والحال أن الذين قالوا بالغرر الحاصل من الإبهام هنا هو الغرر الشرعي. واضح؟ إذن إلى أن قال أكو فتشي قبلها كون يكون، وهو شنو؟ تشكيك ومناقشة للدليل الذي أقاموه على بطلان الفرد المردد، على بطلان بيع الفرد المردد، ثم أراد أن يوجه كلام المشهور فقال: والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع للتفصي من هذا الإشكال الذي ورد على ذهننا، نعم، أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس. واضح؟ يمكن أن يكون شرعي لم يكن عرفي، ويمكن أن يكون عرفي ولم يكن شرعي. وارتفاع الجهالة، وكأنه جواب عن إشكال المقدر بأنه حتى الغرر الشرعي لم يتحقق. مولانا هنا لم يتحقق، لماذا؟ لأن الغرر الشرعي أين يتحقق؟ فيما إذا كان مجهولا مطبقا في الجهل، والحال أن احنا جايين نقول بأنه ذراع من الكرباس، جريب من الأرض، وحسب الفرض متساوية، إذن جاي نعين الخصوصية. فالجهل الموجب للغرار يرتفع، بعد ماكو غرر، حتى غرر شرعي ما موجود. يجيب عن هذا الإشكال يقول: وارتفاع الجهالة في الخصوصية عندما تقول ذراع أو جريب، نعم، أو صاع، قد لا يثمر مع حصول الجهالة في أصل الماهية. نعم، أنه صحيح أنت عينت الذراع وماكو جهالة من حيث الخصوصية، ذراع وليس ذراعين وليس نصف ذراع من هذه الخصوصية واضحة، ولكن هذا الذراع ماهيته أول الكرباس، وسط الكرباس، آخر الكرباس، هذا الذي يوجب الجهالة الموجب للغرر الشرعي. واضح؟ وكذلك بالنسبة إلى الجريب من الأرض وما شابه ذلك. إذا وارتفاع الجهالة قلنا بأنه جواب عن إشكال مقدر، وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصول الجهالة في أصل الماهية، ولعل دائرة الشرع، ولعل الدائرة في شنو؟ الدائرة في الغرار في الشرع أضيق. نعم، يعني في كثير من الأحيان الغرر الشرعي موجود، نعم، يعني أفراد الغرر الشرعي أكثر بكثير من أفراد الغرر العرفي، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين. واضح بعد اللي قلنا بأنه وين مادة الافتراق. وفهم الأصحاب هتجاي يدعم هذا التوجيه، يقول وفهم الأصحاب الذين فهموا المنع مقدم على الإشكال والمناقشة التي ناقشناها في أدلة منعهم، لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلام. انتهى. شوف كل الكلام عن ماذا؟ عن بطلان المناقشة في دليل بطلان الفرد المردد. بعدين عندما وجهه بهذا التوجيه قال يجب علينا أن نوجه هذا التوجيه. لماذا؟ لأن فهم الأصحاب مقدم. الشيخ الأنصاري هم يريد يوصل إلى هذه النتيجة بأنه دليل مقنع، يعني مقنع تام بالبطلان ما موجود إلا فهم الأصحاب. لذا يقول ولقد أجاد المصنف، يقول ولقد أجاد كاشف الغطاء حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات، عمومات الصحة، أحل الله البيع. هذه وإلا حسب القاعدة كن ندرجها تحت عمومات الصحة، فالذي قال بخروجها عن عمومات الصحة هو شرط التسليم لفهم الأصحاب. هذا اللي أنا أفهمه. عند بعض الآخر بالنسبة إلى المناقشة وكأنه يريدون أن يجعلوا المناقشة بالنسبة إلى بطلان الفرد المردد، والمناقشة وهذا إلى أن قال والظاهر بعد إمعان النظار أن الغرض الشرعي يحصل في كلا الأمرين، في البيع المردد وفي الكليل المعين. شوفوا احنا يوم حكينا احنا قلنا بأنه هذا الكلام خاص فقط بالفرد المردد. البعض أشرك في هذا الإشكال، يعني الغرض الشرعي يحصل حتى في الكليل، الكلي في المعين. هذا إذا أشركنا سوف لا يصل إلى مطلوبه. أولا غرض المصنف من كلام كاشف الغطاء بالنسبة إلى شنو؟ الفرد المردد، مو إلى الكلي في المعين. هذا الكلي في المعين بعدين، يعني بعدين المشهور في الكلي المعين كما يأتي هو القول بالصحة. نعم، إذن فهم الأصحاب الذي يمكن أن يستند إليه هو فهمهم في المنع والبطلان بالنسبة إلى الفرد المردد. وأما بالنسبة إلى الكلي هو جاي يستدل على وجود الغرض الشرعي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الكلي في المعين. إذا أشركناه يعني قاعد يقول الكلي في المعين شنو؟ باطل لوجود الغرض الشرعي فيه. بعد وفهم الأصحاب مقدم، بعد شنو؟ ما راح يكون فهم الأصحاب مقدم. فهم الأصحاب هو شنو؟ بصحتي الكلي في المعين. إذن لم يكن كلام الأصحاب مقدما. متى يكون الكلام الأصحاب مقدما؟ عندما استشكلنا على دليل القائلين ببطلان الفرد المردد، ناقشنا فيه قلنا بأنه دليلهم مو قوي، ثم وجهناه مسايرة لفهم الأصحاب. والدليل على ذلك أنه المصنف بالأخير يقول ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات. اللي يخالف العمومات فيها الفرد المردد، وإلا كلي في المعين هو داخل في العمومات. فإذا هذه المناقشة، يعني هذا التوجيه لرفع المناقشة في أدلة بطلان الفرد المردد إنما خاص بالفرد المردد، فيوصل إلى هذه النتيجة بأنه اللي واقف أمامنا هو فهم الأصحاب وهو المعبر عنه بالإجماع المنقول. وإلا إذا أردنا أن نناقش يمكن أن نناقش، وإن وجهناه وقلنا بوجود الغرض الشرعي، ولكن هذا قابل للنقاش وصلى الله عليه وسلم.